صيفين مباشر متأخرين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقدم هو في حال الوفاة، وبعد الوفاة أول ما يبدأ بالميت هو تغسيله، ولذا قال غسل الميت للمسلم وتكفينه فرض كفاية، يعني معنى أن تغسيل الميت وتكفينه أنه من فروض الكفايات، ومعنى فروض الكفايات لأن الفروض عندنا قسمان، فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين ما يجب على كل إنسان بعينه، أما فرض الكفاية فالمقصود منه حصول الفعل من أي شخص يكون، أي شخص يقوم بالفعل حصلت به الكفاية وسقط الإثم عن الباقي، وإن تركوه كلهم أثم كل من علم بذلك. هذا الفرق بين فروض الكفايات وفروض الأعيان. فغسل تغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه هذا من فروض الكفايات، إذا قام بها ما يكفي سقط عن الباقي، وإن تركوه كلهم أثم كل من علم بذلك. فغسل الميت المسلم المراد بذلك المسلم، أما الكافر لا يغسل. الكافر من أي نوع من أنواع الكفر، سواء كان يهودي نصراني مجوسي وثني هندوسي، يعني أي نوع من أنواع الكفر هذا لا يغسل، وإنما الذي يجب مواراته يعني أن يدفن عن العراء بس. أما هذا التجهيزات من التكفين، من التغسيل والتكفين وذا، فهذا لا يجوز، ليس للمسلم ولا يجوز له. ولهذا قال غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. الدليل على أنه فرض كفاية من هذا النص، قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه، ما خص كل واحد بعين، لا قال اغسلوه، يعني إذا حصل الغسل فمن أي أحد منكم حصلت الكفاية وحصل المقصود وحصل أداء الواجب. فقال صلى الله عليه وسلم هذا رجل كان في عرفات في حجة الوداع واقف على راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط من راحلته واندقت عنقه فمات وهو محرم. فقال صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطي رأسه، ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس إذا كان ذكر، وممنوع أيضا من الطيب سواء كان ذكر أو أنثى، وهو لا يزال حتى في حال الوفاة لا يزال في إحرام، لا يزال. ولهذا قال يبعث ملبي، يبعث على ما مات عليه أنه ملبي. فالشاهد من هذا قوله اغسلوه، فدل على أن التغسيل أنه فرض كفاية. وقال صلى الله عليه وسلم في خصوص الصلاة صلوا على من قال لا إله إلا الله، الحديث هذا فيه ضعف، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله، دل على أن الواجب هو حصول الصلاة، هو حصول الصلاة، وأنها لا تجب على كل إنسان بعينه وإنما تجب على العموم. فإذا قام بها أحد فكأنه قام بفرض عين، إذا قمت أنت بفرض الكفاية ما هي ليست كفاية بحقك، لا، صارت فرض عين لك، أديت واجب، يعني قيمة الثواب وقدر الثواب من فروض الأعيان، بس هو على وجه العموم مطلوب من المسلمين على أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الكافي الباقي، ولكن بالنسبة لمن قام به فكأنه قام بفرض عين من حيث الأجر والثواب. قال: ودفنه أيضا فرض كفاية، دفن الميت أيضا فرض كفاية، وأفضل ما يكون أن يدفن يعني في هذه القبور المعدة، إما أن تكون لحد وإما أن تكون شق، وسيأتينا إن شاء الله أن اللحد أنه أفضل، واللحد معناه أن يحفر ويعمق بحيث لا تظهر رائحته، ثم يحفر في جانب القبر، جانبه الموالي للقبلة، يحفر لحد يوضع فيه الميت ويوضع عليه اللبن، يوضع عليه اللبن، هذا هو. وإن عمل شق فلا بأس، لكن اللحد أفضل، والشق معناه أنه يجعل يعني فلج في وسط القبر، بل وسط ذا، ثم يطبق عليه اللبن، أيضا هذا جائز، ولكن كونه في لحد هذا أفضل، فهذا أيضا فرض من فروض الكفايات. ولذا قال جل وعلا: ثم أماته فأقبره، يعني قال المفسرون: أكرمه بدفنه، أكرمه بدفنه، لأنه لو بقي على العراء، لو بقي على العراء هكذا يجيفه، تأكلها السباع وتأكلها الطيور وأمام الناس، يعني منظر قبيح ولا يليق يعني بالميت، وخصوصا المسلم، أنه يبقى في هذه الحال مشوه نتن الرائحة، فلا شك أن قبر الميت أنه كرامة له، هذا كرامة له دفنه. ولذا قال: ودفنه فرض كفاية، لقوله جل وعلا: ثم أماته فأقبره، قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه. وحمله أيضا فرض كفاية، حمله على الأعناق أو على الدواب أو بالسيارات أو بغير ذلك، هذا أيضا من فروض الكفاية، إذا كان المسافة قريبة ولا في مشقة فحمله على الأعناق أفضل، في هذا أجر كبير، وإن كان المسافات بعيدة أو كذا فحمله على الدواب أو حمله على المراكب السيارة ونحو ذلك جائز، ما فيه شيء، هذا حمله. واتباعه سنة، اتباع الجنائز هذا ليس بواجب، يكفي إذا حمله من يقوى على حمله، هذا كاف، حصل فرض الكفاية، لكن اتباعه كون ذا، هذا من السنن ومن الفضائل، من الفضائل اتباع الجنائز، لأن هذا يعني فيه أداء لحق الميت المسلم، هذه من ناحية، وفيه أيضا يعني تذكر بأحوال الآخرة، ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم: زوروها فإنها تذكركم الآخرة، القبور، فهذا يعني فيه فضل للإنسان هو يعود عليه، وأيضا يعني للميت فيه ثواب لهذا ولهذا وقياما بحق هذا. وكره الإمام، يعني الإمام أحمد، كره للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله، يعني إن الذي يغسله ويكفنه ويحفر قبره يعني يكره أنه يأخذ على هذا أجر، يأخذ على هذا أجر، يكره هذا، لأن هذه أعمال قرب وأعمال خير، يعني يكون الإنسان يرجو ثواب الله فيها أفضل من أنه يكون يأخذ على هذا أجر وثواب. لكن إذا كان محتاج ولا يقوم بهذا العمل إلا مع الآخر، هذا لا بأس، ما فيها شيء، وينبغي أن يكون هذا ما على بيت المال، الحمد لله مثل وقتنا الحاضر هنا في هذه البلاد الآن، أصبحت شؤون الموتى الذي يعني يتولاها ويقوم بها، وذا هي الدولة، فهذا إذا كان يعني مشت لهم شيء، رواتب بدل يعني رباطهم وبدل ارتباطهم عند هذا، فهذا يعني أمر جائز ولا بأس به. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه، يعني الذي يلي التغسيل الأفضل أن يكون ثقة، ثقة يعني معنى أمين، هذا معنى أمين، لأن الأمين أولا إنه يؤدي الواجب، يؤدي الواجب بالتغسيل، يأتي به على الوجه المشروع، يأتي. الأمر الثاني أنه ربما أنه يطلع على الميت على أحوال يعني تشوهات أو كذا، يعني الميت نفسه ما يرغب أن أحد يطلع عليها، والعديم الثقة هذا يفشيها ويتكلم فيها، رأيت فيه كذا ورأيت فيه كذا، لكن إذا كان ثقة صاحب استقامة وديانة ستر العيب وستر كل شيء ولا بين من الأمور شيء. فأفضل هذا يكون الغاسل من الثقات أصحاب الاستقامة وأصحاب الديانة وأصحاب يعني، وأن يكون عارفا بأحكام الغسل، لأن التغسيل له أحكام، له شروط وله مستحبات وله مكروهات وله محرمات، لا بد أن يكون الغاسل أن يكون يعرف هذه الأحكام حتى يتجنب المنهيات، يتجنبها ويفعل المستحبات ويفعل السنن والواجبات يفعلها. لكن إذا كان ما يعرف الأحكام رب يخل بهذا العمل وهذا الفرض. ولهذا ينبغي مثلا الذين يتصدون لتغسيل الموتى ويعملون مثلا في شؤون الموتى وفي الشرشور ونحو ذلك، إنهم مثلا يتعلمون هذه الأحكام، يتعلمونها من طلبة العلم ويفقهونها حتى إذا قاموا فيها وإذا هم يقومون عن بصيره وعن علم هذا. والأفضل نفس مثلا القائمين عليهم مثل البلديات والأشياء إنهم يعلمونهم إنهم يفقهونهم سواء كان نساء أو سواء كانوا رجال، يعلمونهم بأحكام الغسل والتغسيل وما ينبغي له وما ينبغي عنه كذا، هذا يعني هذا هو الواجب، حتى إنهم يؤدون هذا الأمر عن بصيره، يؤدونه ويقومون به عن علم، هذا الأفضل، واجب على المسؤولين. الآن منوط هذا بالبلديات، شؤون الموتى منوطة بالبلديات، فالواجب عليها أنها مثلا إيش، أن تعلم مثلا اللي يتولون التغسيل ويتولون دفن الموتى ويتولون تكفينهم، يتعلمهم الأحكام الشرعية التي ينبغي اتباعها مع الموتى، لأن الميت هذه آخر مراحله من الدنيا، أول يوم ينتقل فيه من الدنيا ويقبل فيه على الآخرة، فالأفضل أقل الأحوال أنه يأتي ويقدم على ربه يعني بحالة حسنة وبحالة يعني مشروعة، هذا هو الأفضل. قال وأولى الناس بغسله وصيه العدل، يعني عدل وتشاحوا من يغسله أقاربه مثلا، أي كل واحد يقول أنا الذي أري تغسيله، فالواجب أنه يقدم وصيه، إذا قال يغسلني فلان، إذا قال قبل وفاته إذا مت فليغسلني في فلان، يقدم هذا الوصي ولو كان من غير القرابة، لو كان من غير قرابته يقدم ويخلى هو الذي يوصي. وإذا لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن زوجته أسماء بنت عميس هي التي إيه؟ هي التي تغسل، ونفذ الوصي، هي التي غسلت، لأنه أول ما يكون المرأة تطلع على أحوال زوجها وتعرف أحواله، ولا في شيء غرابة عليها إذا غسلته وكشفت يعني على عن يعني عن جسده وعن كذا، لو اطلعت على شيء ما هو غريب عليه، يعني شيء عرفته وشيء مشاهدته، فالأفضل أنها هي التي يعني تغسل. كما أن علي رضي الله عنه روي أنه هو الذي غسل فاطمة زوجته، فكذلك بين الزوجين بينهم مباسطة وبينهم أشياء يعني ما يطلع عليها حتى أقرب الأقربة، فينبغي مثلا الزوج تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، إلا إذا أوصى بغيرها قال يغسلني مثلا العالم الفلاني أو الصاحب الفلاني أو كذا، تنفذ وصيته، تنفذ وصيته. ولهذا قال وأولى الناس بغسله وصيه، وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين، محمد بن سيرين هذا اللي مشهور بمعرفة تفسير الرؤيا والأحلام، هذا من أكبر تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنهم، فكان أوصى أنه هو الذي يلي تغسيله. يا بس إذا ما وصى من الذي يقدم؟ إذا ما وصى الميت ما قال يغسلني فلم من الذي قدم، قال أبوه، يغسله أبوه لاختصاصه بالحنو والشفقة، يعني أبوه هو الذي يغسله. أولا الأب هذا أقرب العصبات، أقرب العصبات هو الأب، وعنده الشفقة وعنده حنو على ابنه، يعني ما هو الولد بل الذكر. أما البنت ما يغسلها أبوها، يأتينا إن شاء الله إن الرجال لا يغسلون النساء والنساء لا يغسلن الرجال إلا ما بين الزوج والزوجة بس. لكن هذا إذا كان إيش؟ إذا كان ابنه ذكر، ذكر يعني مميز، فالذي يغسله إذا كان ما أوصى بأحد والده أبوه، يغسله أبوه، لأنه إيش؟ أحنى وأشفق من غيره. إذا ما وجد الأب أو الأب امتنع أو كما يحسن جده، جده من قبل الأب، أبو الأب هو الذي يغسله. وإن على يعني مهما تعالى الجد هو أولى بالتغسيل من غيره لمشاركته الأب في المعنى. ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، إلى عدمنا الأب وعدمنا الجد صار الأقرب فالأقرب. يجي الابن، يجي إلى عدمة والأصول اللي هم الأب والجد وما على، يجون الفروع، الفروع الابن وابن الابن، هؤلاء هم الفروع، يصلون هم أقرب العصابات، هم الذين يلون التغسيل الميت. أي نعم. ثم الأخ، ثم الأخ يقدم الابن، ثم الأخ للأب على ترتيب الميراث. الميراث معروف، إذا عدم الأب وعدم الابن يجون الإخوان، الشقيق يقدم على الأب والأب يقدم على ذا، هكذا. ثم يجون الأعمام ثم أبناء العم. وأجنبي أولى من زوجة وأمه، يعني إن الرجال، الرجال يعني يكون هم أولى من النساء. أين؟ وأجنبية أولى من زوج وسيد، كان امرأة أجنبية تغسل امرأة تكون أولى من الزوج وأولى من سيدها، من سيدها. وزوج أولى من سيد، وزوجة أبنى من أم، ومن أم ولد. أم الولد هذه جارية، أم الأب، أم الولد جارية يعطاها سيدها، يعطاها سيدها، ثم تأتي منه بولد، تأتي منه بولد، هذه تسمى أم ولد. هذه لا هي حرة ولا هي رقيقة، بعضها حر وبعضها رقيق، من حيث عدم جواز بيعه وعجز جواز إهداءه وعجز جواز التصرف فيها، هذه تعتبر حرة ما يجوز أن يتصرف فيها، كما لا يجوز أن يتصرف بالحرة. ومن حيث الخدمة، ومن حيث يعني التأجير ونحو ذلك والاستفادة والانتفاع منها، فهي حكم الأمة، فهي فهذه اللي هي أم الولد، يعني من حيث نقل الملك فيها، نقل الملك فيها هذه مثل الحرة، ما يجوز، مثل ما الإنسان ما يجوز يبيع بنته وأخته وزوجته، كذلك لا يجوز يبيعها. ومن حيث الخدمة والتأجير ونحو ذلك هذه حكمها حكم إيش؟ حكم الأمة، هذه أم الولد. لكن إذا مات سيدها كمل عتقها، عتقت كله هي، ما دام أن سيدها موجود فهي مثل ما قلنا نصف حر ونصف رقيق. وإذا مات سيدها الذي ولدت منه، هذا تكون إيش؟ تكون حرة كاملة الحرية. مثل هذه أيضا تغسل لأنها كالزوجة، قريبة من الزوج، لأنه حق له حق الاستمتاع بها، يستمتع بها يجوز. والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل، يعني كذلك مثل المرأة كالرجل، إذا كانت المرأة أوصت قالت لا يغسلني إلا فلانة، مثل امرأة عدل يعني إيش؟ خلي هي التي قدمت في تغسيله، هي التي تغسلها. ثم القربة، فالقربة من نسائها، أمها ثم جدتها ثم بنتها ثم أختها الشقيقة ثم أختها لأب، وهكذا حسب يعني إيش؟ حسب الميراث، حسب الميراث هم الذين يلون تغسيلها ويقدمون في تغسيلها. هذا كله عند المشاحة، عند المشاهد كان كل واحد منهم قال أنا الذي أليد التغسيل. أما إذا تبرى بعضهم البعض وقال لا يغسل فلان يكون تنازلوا عن حقوقهم ويغسل. يقول كالميراث وعمتها وخالتها سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها لسوائهما في القرب والمحرمين، ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه أو غسل صاحبه لما تقدم عن أبي بكر. وروى ابن منذر أن عليا غسل فاطمة، يعني يقول أن كل واحد من الزوجين له أنه يغسل صاحبه. المرأة لها أن تغسل زوجها، والزوجة لها أن للمرأة أن تغسل زوجها، وللزوج أن يغسل زوجته ما لم تكن الزوجة ذمية. يعني ذمية يعني يهودية أو نصرانية، لأنه يجوز للمسلم أنه يأخذ الكتابية، الكتابية التي من أهل الكتاب، يعني اليهودية والنصرانية أو النصرانية، كما قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يعني يباح لكم أن تتزوج المحصنات اللي هن العفيفات، ويباح لكم أن تتزوجوا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى. الكتاب المراد فيه التوراة والإنجيل. فالإنسان إذا كانت امرأة ذمية ثم ماتت لا، ما يغسلها، ما يغسلها، لأن الدين فرق بينهم. مثل هذه توارى ولا تدفن في مقابر المسلمين، ما تدفن في ولا تغسل تغسيل المسلمين ولا تكفن تكفين المسلمين، وإنما توارى يعني تغطى بالتراب في مكان ليست في مقابر المسلمين. فإذا كانت زوجته وهي أيضا لا تغسل، إذا مات وله زوجة ذمية ما يجوز أنها تغسله، لأن ليس لها ولاية عليه، الدين فرق بينهما. قال ما لم تكن ذمية. قال والدليل على جواز تغسيل الزوجة لزوجها والزوجة لزوجها والزوج لزوجته، لأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية عليها العدة إلى الآن وهي ترث. إذن ما هو الموت اللي فرق بينهم؟ يعني لما انتهت روحه ما عاد نقول اصبحت ما هي زوجة له واصبحت اجنبية منه فلا يجوز ان تغسله ولا يجوز ان يغسلها. قال لا، هي لا تزال في العدة، لا تزال في عدته الى الان. هذا امر. الامر الثاني انها من الورثة، ان هذا دليل على ان علق النكاح لا تزال باقية. اذن يجوز لها ان تغسله ويجوز له ان يغسلها. ولهذا قال فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول، يعني حتى لو ما دخل عليها، يعني عقد عليها وتوفى أو توفيت هي قبل أن يدخل بها، ما دام فيه عقد النكاح فعقد النكاح هذا يعني يجيز له أن يغسلها ويجوز لها أن أيضا أن تغسلها. قال ولو كان قبل الدخول، لو يعني أنه شمل أنه مات قبل الدخول بها، وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته. يعني يقول إنه يجوز إنها تغسله ولو كانت في غير العدة. كيف يتصور هذا إنه يتوفى؟ قال نعم، هذا رجل مات وزوجته على آخر الوضع، من حين خرجت روحه، لما خرجت روحه ما بقي إلا دقائق أو ساعة أو أقل إلى يوم أنه وضعت، لما وضعت خرجت من العدة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت المرأة الحامل وضعت حملها انتهت عدتها ولو كانت 10 دقائق أو 5 دقائق. لو وضعت بعد وفاته ب5 دقائق انتهت عدته، يعني أصبحت الآن ما هي في عدة. لكن مع هذا لها أن تغسله ولو كانت خرجت من العدة، ولو كانت خرجت من العدة لها أن تغسله وله أن يغسل. عده ما يعني يعقل هذا، لكن هي لها أن تغسل زوجها. قال لأن قال وإن مات والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له، وكذلك المطلقة الرجعية إذا إيش أبيحت، لكن معناه أنه لكانت يعني طلاقها بائن طلاقها باين أنها لا تغسله. الطلاق البائن هو الذي يقع في الثلاث. الطلاق الثلاث هذا يسمى طلاق باين، معنى باين يعني أنه ليس له رجعة عليها، هذا معنى البينونة. البينونة عدم الرجعة بالزوج على زوجته. والبينونة تكون إذا استكمل المطلق الطلقات الثلاث، إذا طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة وراجعها، ثم طلقها الثالثة. الطلقة الثالثة هذه بينونة كبرى، بمعنى أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما ما دامت أنها ما تزوجت زوجا غيره زواج حقيقي زواج شرعي فإنه لا رجعة له عليها. إهن بينونة تكون بينونة صغرى، بمعنى أنها تحل له بعقد جديد. مثاله إذا خرجت من العدة طلقها واحدة ولكن ما راجعها إلا بعد أن خرجت من العدة، مثل هذه بينونة الصغرى، هذه ما يجوز له أن يسترجعها إلا بعقد جديد، إذا عقد عليها عقدا جديد أو طلقها على عوض، طلقها أعطته فلوس أو أعطته بيت أو أعطته حاجة من الحاجات وطلقها على هذه أيضا تسمى بينونة، لكن بينونة صغرى يجوز له أن يعقد عليها. ومثل ذلك لو فرضنا أن عقد النكاح أنه فاسد، أن عقد النكاح فاسد، هذا يسمى أيضا بينونة صغرى. بينونة صغرى يعني له أن يعقد عليها ولو لم تزوج غيره. ومثل ذلك إذا كان مثلا إيش، إذا كان فسخ يعني فسخها الحاكم الشرعي، فسخ عقد نكاحه إما لعسرة وإما لعنة وإما لعيب من عيوب النكاح، إذا فسخ أيضا هذا فسخ الحاكم بينونة صغرى. هذه البينونة الصغرى هذه تعتبر يعني يجوز يرجع عليها، ولكن لا بد بعقد جديد. إذن المطلقات ثلاثة أشكال. نوعا له الرجوع فيها ولو لم يكن عقد جديد، هذه الرجعية، إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين ولكن بدون عوض وبدون فسخ والنكاح صحيح، له أن يسترجعها ما دامت في العدة. هذه أخف الطلاق. البينونة الصغرى كما تقدم أن يكون الطلاق على عوض أو يكون فسخ حاكم أو يكون مثلا أو يكون يعني فسخها لعسرة أو نحو ذلك، هذه مثل هذه له أن يعقد عليها ولكن لا بد من عقد جديد. الثالثة التي لا يحل له أن يرجع إليها هي إذا طلقها ثلاثة تطليقات، هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني ما يجوز له أن يعقد عليها عقد جديد. فمثل هذه لا يصح أن تغسله، هذه لا يجوز لها أن تغسل زوجها ما دام البينونة كبرى. ما دام البينونة بينونة كبرى فإنها أصبحت أجنبية منه، ولا يصح له أن يغسلها ولا يصح له أن تغسله ولو كانت في العدة، لأن العدة هنا يعني ليس الحكمة منها لأن يسترجعها، وإنما الحكمة منها براءة الرحم، معرفة براءة الرحم. يقول ولرجل وكذا سيد مع سريته، والمطلقة الرجعية ونبيعت وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له ولو أم ولد، يعني له تغسيلها ولا تغسيله. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقد ذكر كان أو أنثى لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء فتغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. يعني تقدم لنا إن الرجال لا يغسلون النساء وإن النساء لا يغسلن الرجال، لكن الطفل من حين الولادة إلى أن يتم 7 سنين يجوز الذكر تغسلها النساء والبنت يغسلنها الرجال، ما في هذا الشيء، لأن ما له عورة، ما له حكم عورة. إذا كان الطفل من الولادة إلى تمام 7 سنين هذا ما ليس له عورة محترمة، هذا يجوز للنساء أن يغسلن الصبي ويجوز للرجال أن يغسلوا البنت ما دام إلى 7. ما بعد السابعة هي اللي عاد تأخذ الحرمية، تأخذ الحرمية سواء كان صبي أو سواء كانت صبية. فإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام غسلنه النساء، لأنه حين توفي في السنة الثانية من عمره، في السنة الثانية من عمره، فالنساء هنا الذي غسلنه. إذن الصغير هذا حتى يعني مثل تغسيلها الآن وتنظيفه جائز، يجوز للرجال ويجوز للنساء، سواء كان يعني سواء كان صبي مع نساء أو سواء كانت بنت مع رجال، يجوز لهم يعملوا له الحفائض ويجوز له يغسلون يعني فرجيه ونحو ذلك، لأنه ما دام في هذه السن ما له حكم. حتى الإنسان لو مسها ما انتقض وضوءه، لو مس عورته في هذه السن، مس عورة هذا الطفل الصغير سواء كان ذكر أو أنثى دون السابعة ما ينتقض وضوءه، لأن ما هو محل شهوة ولا هو محل يعني عورة معتبرة، فهذا يجوز إلى هذه السن. قال ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط ذكرا كان أنثى، لأنه لا عورة له، وتمس عورته وتنظر إليها، يعني للمرأة أن تمس عورته وإما ترى